الأحاديث برواتها، هذا الحديث يرويه فلان وهذا يروي كذا وكذا من الأحاديث. ويحيى بن معين رحمه الله عنده يعني صبر كثير لأحاديث الراوي، ولذلك كان يحكم أنه يخطي في حديثين، يخطي في ثلاث أحاديث أو يخطي في أحاديث، وكذلك ابن عدي. لكن قيض الله تبارك وتعالى أناسا لجهات مخصوصة، بعضهم دون المتون وهم يعرفون الأسانيد أيضا، وبعضهم دون الأسانيد وهم يعرفون المتون أيضا، فبذلك تكامل علم الحديث بمؤازرة بعضهم من بعض، ولهم فيه اختصاص. فيحيى بن معين ملأ الدنيا بكتب الرجال بالتاريخ، يسمى تاريخ يحيى بن معين، تاريخ برواية فلان برواية فلان برواية فلان، وعنده أحاديثهم محفوظة رحمه الله، وله مسند أيضا، لكنه لم يعرف إلا بكثرة معرفة الرواة. ومما روي في قدر حفظ الحفاظ، قال أحمد بن حنبل: انتقيت المسند من 700,000 حديث وخمسين ألف حديث، 700 حديث. هذا المسند الذي هو بين أظهركم يقول: انتقيت المسند من 700,000 حديث وخمسين ألف حديثا. كم ألف الآن فيها؟ 40 أو 40 وشيئا الآن رقمت الأحاديث، 40,000. فإذا أقل من ثمن جمع في هذا الكتاب. وينبغي أن نعرف أنه انتقل المسند من 700,000 حديث، تسمية الحديث بهذه الكثرة ليس ببعيد في الحقيقة واقعا، لكن الأئمة رحمة الله عليهم عدهم للحديث أو تسميتهم لمتن الحديث الواحد قد يكون 10 حديث بمتن الحديث الواحد، باختلاف بعض الألفاظ وباختلاف الأسانيد. حديث إنما الأعمال بالنيات، العمل بالنية صار حديثان، ثم إذا كان بإسناد البخاري فهذا حديث، ثم إذا كان بإسناد الطبراني فحديث، إذا كان بإسناد آخر عند البزار فحديث، عند إسناد آخر عند ابن ماجه فهذا حديث. فالحاصل أنهم كانوا يعدون الحديث باختلاف بعض الألفاظ فيجعلونه حديثا مستقلا، وباختلاف الأسانيد أكثر ما يكون. وبعض الملاحدة، ليس بعض الملاحدة بل آباؤهم في هذا، هم المتهودون المستشرقون الذين لم يجدوا ما يبحثوا في دينهم أو ما يحققوا في دينهم، فدخلوا في علوم الشرق ويعنون به يسمون مستشرق لأنهم يعتنون بعلوم الشرق، تفسير الحديث، التفسيرة وغيرها وغيرها. فهؤلاء قالوا: هل كان نبيكم، يقول بعض الكتاب المؤلفين الذين درسوا عليهم، قال: هل كان نبيكم دائما يتكلم 700,000 حديث؟ يعني إذا قسمنا، شوفوا في حماقتهم، وهذا مما يغوي بعض الناس، ما أننا نحن نريد أن نثبت أن هذا أقل بالنسبة لما كان النبي صلى الله عليه وسلم عليه من حال التلقي منه والتلقف منه، كل كلمة كانوا يتلقفون منه ولا تسقط على أرض، الحمد لله، إنما ترفع على الرؤوس والسماء. فهنا في الحقيقة هم يقولون: نبيكم كان يتكلم دائما 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 700 حديث. لا، هو إذا عرف عد أئمتنا رحمة الله عليهم فالعجب راح. لكن الآن أنت بنفسك وحدك عمرك 20 سنة، اليوم إذا دخلت، إذا كان واحد يضبط عملك وقولك في يوم واحد، صليت الفجر، بعد الفجر جلست تذكر الله، يأتي أحد ويقول: رأيته متجها إلى القبلة وهو يعد على الأصابع، هذا حديث. ثم بعد ذلك إذا جاء أحد فتكلمت معه بشيء فأفتيت بشيء: رأيت فلانا سئل فقال كذا، هذا في مجلس واحد ما هو كذا. ثم بعد ذلك إذا قمت ولبست نعلك فأدخلت اليسرى مثلا، يضبط لك ويقول: رأيته أدخل اليسرى، هذا حديث ما هو كذا. ثم بعد ذلك إذا لبست جالسا رأيته ثالث يحكي يقول: رأيته لبس ناله جالسا واقفا، ثم رأيته يمشي فتزهلق، هذا يعني في وصولك إلى البيت أنا أقدر أن أعد لك، لقيك شخص فتحدثت وأنت تحرك يدك كذا وكذا رأيته، ف يعني في خلال 5 دقائق يمكن أعد عليك 20 حديثا. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان كل كلمة يأخذ، واحد بعيد يراقب، واحد ثاني قريب، واحد ثالث كذا، فهذا ليس ببعيد. هؤلاء الشياطين يغوون، وإنما يلقي الشياطين إلى مثل أمثالهم مثل هذا الكلام، لا ينطلي علينا إن شاء الله. نعم. فيقول: وقال أبو زرعة الرازي: كان أحمد بن حنبل يحفظ 1000 حديث، قيل له: وما يدري؟ قال: ذاكرته فأخذت عليه الأبواب. كيف ذلك؟ يعني ماذا تذكر في حديث جابر؟ فذكر من الذي روى حديث جابر عن جابر فلان وفلان وفلان، هذه مذاكرتهم كانت هكذا. ولذلك الأئمة إذا أخذوا في المذاكرة فيقولون: قال لي فلان، قال فلان، ما يقول حدثني وأخبرني. المذاكرة هذه هي المذاكرة التي لك عندك. هم كانوا إذا جلسوا كانوا يذاكرون حديث. جاء في روايات عن ابن مسعود وعن ابن عباس كما ذكروا في كتاب، أو ذكر ابن خيثمة في كتاب العلم، قال ابن عباس: تذاكر العلم فإن مذاكرته حياء إحياؤه. هكذا هم كانوا، فإذا جلسوا ما يجلسون واحد ساكت ثاني، يتساءلون ويذاكرون فيما بينهم. فإذا سمع بالمذاكرة شيئا جديدا فيقول: قال فلان، قال لي فلان، ما يقول حدثني أو كذا، يعني هذه معروفة. فيقول: ذاكرته فأخذت عليه الأبواب، أبواب الطهارة، أبواب الصلاة، أبواب الزكاة، أبواب الحج، أبواب البيوع، أبواب كذا وكذا. الأبواب كانت تبويب، كان قد وجد في الزمن المبكر من تدوين السنة. وابن جريج رحمه الله قالوا أنه أول من كتب على الأبواب، وليس هو الأول إلا أنه هو المكثر في هذا، فكان يجمع أحاديث باب واحد في موضع واحد بعدما انتشرت الدوانين كانوا ينتقون. على كل حال، وقال يحيى بن معين: كتبت بيدي 1000 حديث. وقال البخاري: أحفظ 100,000 حديث صحيح و200,000 حديث غير صحيح. ولذلك نقول وهذا ما وجدت موجودا مكتوبا في كتاب ما، لكن قد فسر لنا بعض مشايخنا رحمة الله عليهم. الآن يقولون: أخرجه البخاري. ما هو كذا؟ أخرجه من أين أخرجه؟ الإخراج يكون من موضع كأنه في صفت، في صندوق، في كتاب، فأخرج من 100,000 حديث، أخرج هذه الأحاديث وانتقاها فأدخل في صحيح البخاري. فبذلك يمكنك أن تقول أخرجه في صحيح البخاري، يعني أخرجه من مجموع ما سمع من مجموع مسموعاته، أخرج فأدخل، أخرجه في صحيح البخاري أو أدخله في صحيح البخاري. أدخله الغالب استعمالهم الإخراج والتخريج، لكن الإدخال هذا ما وجدت استعماله كثيرا إلا عند ابن طلاء المالكي في كتاب أقضية رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: أدخله البخاري، أدخله مسلم، أدخله ابن ماجه، هكذا، يعني بدل أخرجه يستعمله أدخله. فهذا معنى الإدخال والإخراج. عندهم مسموعات كثيرة غزيرة جدا يخرجون وينتقون منه، فبذلك جاز لك أن تقول خرج وأخرج، أدخل في كتابه. قال البخاري: أحفظ 100,000 حديث صحيح و100,000 حديث غير صحيح. وقال مسلم: صنفت هذا المسند. ما هو المسند؟ يعني صحيحه. هذا المسند الصحيح من 300,000 حديث مسموعة سمعته. وقال أبو داود: كتبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 500,000 حديث انتخبت منه ما ضمنته كتاب السنن. لا تظن أن ما صنف أو ما سمع مسلم وما سمع البخاري وما سمع أحمد وما سمع أبو داود وغيرهم وغيرهم يخالف بعضهم بعضا، لا، سبحان الله. حديث واحد تجد تتفرع هكذا. الرسول صلى الله عليه وسلم هو أصل الشجرة الوارفة، ثم الصحابي قد يكون له 10، من كل صحابي 12-13، تجد في زمن التابعين هذا الحديث يكون كاد أن يكون متواترا، تجد 20 راوي يكون روا كثيرا من الأحاديث بهذه الصورة. فليس معناه إذا جمعت فتقول 1000 حديث عند أحمد، زائد عليه 1000 حديث عند يحيى بن معين، زائد عليه 100,000 حديث عند البخاري و100,000 غير صحيح، زائد 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 حتى تصل إلى لا، هذه الأحاديث حديث واحد، إنما الأعمال بالنيات قد يكون عند جميعهم هؤلاء بأسانيدهم المختلفة. نعم، كل سند الذي وقع عنده البخاري رحمه الله الآن الأحاديث المعدودة فيها التي هي من غير مع التكرار، فيكون كل حديث اختلف فيه شيخه جعله حديثا مستقلا، فأدخل أو أخرج هذا الحديث في كتاب الطهارة وهو نفسه يدخله في صفة الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا كان الحديث مما يتعلق بالوضوء وأخذ الصحابة بماء النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدخله في فضائل الصحابة أشياء كذا، فيكون بطريق آخر صار ثلاث حديث باختلاف الأسانيد. نعم. وقال الحاكم في المدخل: كان الواحد من الحفاظ يحفظ 500,000 حديث. سمعت أبا جعفر الرازي يقول: سمعت أبا عبد الله بن وارة يقول: كنت عند إسحاق بن إبراهيم بن سابور. من هو إسحاق بن إبراهيم؟ ابن راهويا. إسحاق بن إبراهيم ابن مخلد ابن راهويا. فقال رجل من أهل العراق: سمعت أحمد بن حنبل يقول: صح من الحديث 600,000 حديث وكسر. وهذا
عندنا
700، هنا كتب 600، ما ندري يعني ما هو الصحيح، يراجع، لكنه يقول علق عليه الذهبي بقوله، فينظر في السير من الذي نقلوا 600 ومن الذي نقلوا 700. فصح من الحديث 600,000 حديث وكسر، وهذا الفتى يعني أبا زرعة الرازية قد حفظ 700,000 حديث. قال البيهقي: أراد ما صح من الأحاديث وأقاويل الصحابة والتابعين. وقال غيره: سئل أبو زرعة عن رجل حلف بالطلاق أن أبا زرعة يحفظ 200,000 حديث، يعني إذا قال أو حلف رجل: زوجي طالقة إن لم يحفظ أبو زرعة 200,000 حديث، هل يحنث يكون حانثا وغير صادق في حلفه؟ قال: لا، يعني كأنه قال يحفظ هذا 200,000 حديث، ثم قال: أحفظ 200,000 حديث كما يحفظ الإنسان سورة قل هو الله أحد، وفي المذاكرة 300,000 حديث. في المذاكرة 300,000 حديث، هنا ينبغي أن نعرف يعني مذاكرة الأحاديث قد يكون بجزء طرف منه أو بمعنى الحديث، لكن حفظ الحديث بتمامه كما يحفظ الفاتحة أو قل هو الله أحد، هذا الذي يقول حفظ بالأحاديث بتمامه. وقال أبو بكر محمد بن عمر الرازي الحافظ: كان أبو زرعة يحفظ 700,000 حديث، وكان يحفظ 140,000 حديثا في التفسير والقرآن. أين هذه؟ وأئمة كثيرون كانت تنقل منهم كتب التفاسير، الآن ظهرت الحمد لله. عبد الرزاق كان مصنفه في الحديث مشهور، لكن كان يذكر له التفسير وقد خرج الآن تفسيره. ابن أبي حاتم خرج تفسيره. الإمام أحمد رحمه الله له كتاب في التفسير كبير، الإمام البخاري له كتاب في التفسير، نرجو من الله أن يطلع إن شاء الله، لأن كلها محفوظة عند أعداء الإسلام وربما يبخلون علينا. نعم. قال الحاكم: وسمعت أبا بكر بن أبي دارم الحافظ بالكوفة يقول: سمعت أبا العباس أحمد بن محمد بن سعيد يقول: أحفظ لأهل البيت 300,000 حديث. أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، أهل البيت من طريقهم 300,000 حديث. قال: وسمعت أبا بكر يقول: كتبت بأسابعي بخط يدي، كأنه يقول أن مطين 100,000 حديث. وسمعت أبا بكر المزني يقول: سمعت ابن خزيمة يقول: سمعت علي بن خشرم يقول: كان إسحاق بن راهوية يملي 70,000 حديث حفظا. هذا الآن في هذا الزمن لا شك أنه يستغرب، لكن في زمن الأئمة الذين القدامى ما يستغرب، الصغير منهم يحفظ الشيء الكثير لأنه كان يحضر ويسمع ويكتب أنه حضر فلان وهو صغير عمره 2-3 مهما كان، فالطفل يكون أحفظ وذاكرته كالمرآة ينطبع فيه ما يسمع، فكانوا من الصغر وهم في هذه المجالس فيستبغون بهذه الصبغة في الحقيقة، ليس ببعيد. الآن نعرف بعض الطلبة جزاهم الله خير عندهم همة حفظوا الموطأ، وهم في حفظ صحيح مسلم. يعني هذا لا شك أنه أمر مبارك. بعض الناس سمع هذا الكلام، هو قديم، قالوا سمع في مصر بعض العلماء أن بعض العلماء في الزمان هذا الزمان قال ماذا فعل، زاد نسخة من نسخ البخاري، كأنه بس إذا حفظ البخاري معناه زاد نسخة من نسخ البخاري. لا، ليس أولا حفظ الحديث له فضيلة، ثانيا له نور، نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاه، ثالثا يستفيد مثل حافظ القرآن الآن في الحقيقة، إذا قام فيمكن أن يعظ الناس بالقرآن ساعة وهو لا يحتقر. لكن الشخص الذي لا يحفظ القرآن فقير، لا يقدر يأتي بالأدلة وكذا. كذلك حافظ الحديث إن شاء الله يجد الناس فيه نور ورغبة وكذا، ثم بعد ذلك هو نفسه يفيض منه نور النبوة إن شاء الله، والناس يستفيدون منه. فقوله أنه ماذا فعل استهانة بشأنه، إنما زاد نسخة من صحيح البخاري ليس بصحيح في الحقيقة. فالحافظ له شأنه عند الله وعند رسوله وعند المؤمنين إن شاء الله. وسمع وأسند ابن عدي عن ابن شبرمة عن الشعبي قال كتبت سوداء في بيضاء إلى يومي هذا، ولا حدثني رجل بحديث قط إلا حفظته، فحدثت بهذا الحديث إسحاق بن راهوية، فقال تعجب من هذا؟ قلت نعم، قال ما كنت لأسمع شيئا إلا حفظته، وكأني أنظر إلى 70,000 حديث أو قال أكثر من 70,000 حديث في كتبه. وأسند عن أبي داود الخفاف قال سمعت إسحاق بن راهوية يقول كأني أنظر إلى 100,000 حديث في كتبي و30,000 سردا، يعني حفظا سردا. وأسند الخطيب يعني البغدادي رحمه الله عن محمد بن يحيى بن خالد قال سمعت إسحاق بن راهوية يقول أعرف مكان 100,000 حديث كأني أنظر إليها. يعني حتى أنه نقل عن بعضهم قال بعدما عمي وكان يحفظ فقال ائتي بالكتاب فأتي بالصندوق، فجيء بصندوق له حلق وله أقفال، ففتح وقد ذهب بصره، فقال اقرأ، قال اقلب، قال اقلب، ثم لما قلب قال انظر إلى يمينك في الصفحة، انظر. كانوا يحفظون، والحفظ هذا شأنه في الحقيقة. في الصغر حفظنا كتب صغيرة، الآن في الكبر في الفن نفسه حفظنا وربما أخذنا فيها في الاختبار 40 في 40 100%، لكن ما نحفظ. في الصغر نحفظ إلى الآن أنه في الصفحة اليمنى أو في الصفحة اليسرى أو في الأسفل. فهذا لا شك أنهم كانوا يحفظون بهذه السورة. جاء عنه قال اقلب ثم اقلب. وحكى لنا بعض الإخوان الذين كانوا يلازمون الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله، والد الأخ صالح والدكتور أحمد بن حميد وغيرهم، ذاك العلامة رحمة الله عليه، يقول كان يحفظ بلوغ المرام على طرف لسانه، يقول كلما احتاج يقول لي الأخ القدوس الذي كان معه دائما يقرأ له، فيقول كان يبحث عن حديث فقال اقلب بعده بسوية بعده كذا، وهو يعني يحفظ كل هذه، اقرأ ايش ما هو الحديث الذي أمامك، قال بعده بعشرة حديث، كان يحفظ إلى آخر حياته رحمة الله عليه. فهناك في الحقيقة الناس حفاظ موجودين، كان يحفظ الحديث الشيخ رحمه الله وكان يحفظ متون كتب الفقه. نعم. وقال يزيد بن حارون أحفظ 25,000 حديث. قال عبد الله بن أحمد قال أبي لداود بن عمرو الضبي لا، قال سمعت إسحاق بن راهوية يقول عارف مكان 100,000 حديث كأني أنظر إليها، وأحفظ 70,000 حديث عن ظهر قلبي، وأحفظ 4,000 حديث مزورة. مزورة أي كذبا وزورا نسبوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. قال عبد الله بن أحمد بن حنبل قال أبي لداود بن عمرو الضبي وأنا أسمع كان يحدثكم إسماعيل بن عياش هذه الأحاديث بحفظه، قال نعم ما رأيت معه كتابا قط. قال له لقد كان حافظا، كم كان يحفظ؟ قال شيئا كثيرا. قال أكان يحفظ 10,000؟ قال 10,000 و10,000 و10,000، يعني صار 30,000. فقال أبي كان هذا مثل وكيع، يعني وكيع كان يحفظ 30,000 وإسماعيل بن عياش كان يحفظ 30,000 أو مثل هذا. وقال يزيد بن هارون أحفظ 25,000 حديث بإسنادي ولا فقرة، وأحفظ للشاميين 20,000 حديث. وقال يعقوب الدورقي كان عند حسين 20,000 حديث. وقال الآجري كان عبيد الله بن معاذ الأنبري يحفظ 10,000 حديث. الفائدة الثالثة كانه انتهى. وهذا كل من فائدة كتاب السيوطي اخترنا لأجله في الحقيقة موسوعة في الباب. إذا أردت أن تجمع أقوال العلماء في الحفظ فكأنك تجد في مكان واحد يكون جمع. ربما يعني نحن كنا اكتفينا بقولنا وقولين، لكن ذكر هذه الأقوال كلها لبيان أن في أئمتنا رحمة الله من كان خارقا للعادة بفضل الله تبارك وتعالى لمثل هذه الأشياء. الفائدة الثالثة قال شيخ الإسلام من هو إذا أطلق في هذا الكتاب السيوطي في كتاب التدريب الراوي شيخ الإسلام فيعني به ابن حجر من أول من صنف في الاصطلاح يعني في علوم الحديث أو مصطلح علوم الحديث. من الذي أول؟ من أول، هكذا قال، من أول من صنف، ما قال أول من صنف، هكذا نقلوا. ولكن بعضهم نقل هنا يقول في بعض الكتب في بعض النسخ لا يوجد من، فلذلك نقل قال أول من صنف في علم الحديث هو القاضي أبو محمد الرامهرمزي. فقوله من أول ما من صنف هذا أدق، لأنه مسبوق بأئمتنا رحمة الله عليهم الذين سبقوه وسبقونا بالإيمان، فقد كتبوا في مجموع كتبهم هذه الأصول وهذه المصطلحات. فإذا رأينا مجموعة كثيرة من مصطلحات علم الحديث نجد في كتاب الإمام الشافعي رحمه الله، أي كتاب؟ الرسالة، الرسالة الذي هو أول كتاب كأنه في أصول الفقه والحديث، تجد مجموعة كبيرة من مصطلحات الحديث دون هو رحمه الله. وليس هو آت بشيء بدع، إنما أخذ من الأئمة، أئمة هذا الشان من زمن الصحابة، من زمن التابعين، ابن سيرين ذكروا الإسناد وغيره وغيره. فالحاصل أنه ما إذا رأينا أبو محمد الرامهرمزي مسبوق من أول من صنف، نعم له ميزة أن كتابه اسمه المحدث الفاصل بين الراوي والواعي، الفاصل، المحدث الفاصل بين الراوي والواعي، لكنه لم يستوعب، صحيح لم يستوعب يعني، لكنه جمع أكثر من جمع في هذا العصر ومن سبقه أكثر ممن سبقه أيضا في هذا الكتاب، فيكون كأنه جمعا مستوعبا إلى حد كبير، ليس إلى حد كثير لكن إلى حد كبير، وهو الشيخ الإمام القاضي أبو محمد الرامهرمزي، لكنه لم يستوعب علوم هذا الفن. والحاكم أبو عبد الله النيسابوري، لكنه لم يهذب ولم يرتب. وتلاه أبو نعيم الأسبحاني، فعمل على كتابه مستخرجا، على كتاب الحاكم مستخرج. المستخرج فهمتم لعلكم من قبل، وهذا أخذه من كتاب نزهة النظر، في كتاب نزهة النظر ذكر هذا الشيء. والمستخرج ما هو؟ هو المستخرج في الحديث، والمستخرج في أي فن يكون بناء كتاب الثاني على الأبواب والفصول التي أخذ هذا الكتاب ليرتب عليه ويزيد عليه ما شاء الله. فإذا كان مثلا كتاب الحديث مستخرج على كتاب صحيح مسلم، فيأخذ الحديث نفسه الذي أخرجه مسلم رحمه الله فيرويه بإسناده وبزيادات وباختلاف في الإسناد، لكن شرطه أن يكون صحيحا. كذلك المستخرج في علوم الحديث يكون كتاب الحاكم يأخذه، فإذا كان ذكر الشاذ فأخذ أبو نعيم فذكر الشاذ وذكر ما يستفيد ما يزيد من الفوائد وراءها، لكن ترتيب المستخرج يكون على ترتيب المستخرج عليه. وأبقى فيه أشياء للمتعقب. ثم جاء بعدهم الخطيب البغدادي فعمل في قوانين الرواية كتابا سماه الكفاية، الكفاية في علم الرواية كتاب مطبوع، وفي آداب الرواية كتابا سماه الجامع لآداب الراوي وأخلاق السامع، هنا كتب لآداب الراوي والسامع، الكتاب مطبوع باسم أخلاق الراوي وآداب السامع. وقل فن من فنون الحديث إلا وقد صنف فيه كتابا مفردا. نعم، الخطيب رحمه الله قد قيده الله تبارك وتعالى لتدوين علوم الحديث، وهو كان علامة في السنة بأسانيده يروي أحاديث كثيرة، وقد بوب وقد ألف أبوابا مختلفة بالروايات المسندة إلى التابعين إلى الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم شيئا كثيرا، لكن أكثر عمله في مصطلح الحديث وعلوم أو فنون علم الحديث، وقل فن من فنون الحديث إلا وقد صنف فيه كتابا مفردا، فكان كما قال الحافظ أبو بكر بن نقطة. أبو بكر النقطة له كتاب أيضا معروف بكتاب التقييد لرواة السنن والمسانيد، أشهر وعارف ما يكون بهذا الكتاب أبو بكر بن نقطة. كل من أنصف علم أن المحدثين هذا الكتاب ماذا تعرفون، هل هو مطبوع غير مطبوع؟ التقييد مطبوع، وقد صححه وحققه بعض زملائنا في مركز البحث في جامعة أم القرى، مطبوع هذا الكتاب التقييد على كل حال. وكذلك كل من أنصف، قال كل من أنصف علم أن المحدثين بعده عيال على كتبه، أي كتب الخطيب، لأنه ما ترك فنا من فنون علم الحديث إلا وقد ألف فيه جزءا خاصا. فإذا كان مثلا المدرج، إذا كان العالي والنازل، السابق واللاحق، وكذلك آداب الرواية والسماع، فقل فن قال ربما ترك، لكنه أكثر الفنون. ثم جمع ممن تأخر عنه القاضي عياد في كتابه الإلماء في آداب الرواية والسماع، وأبو حفص هذا الكتاب أيضا مطبوع، طبعه الشيخ سيد أحمد صقر رحمة الله عليه، ويعني كان هذا الشيخ أحمد صقر كان أديبا وكان يشتغل في الأدب، فقال رأيت يوما في، وكان شيخنا هنا درسنا في الدكتوراه، كان هو المشرف جزاه الله خيرا، لكنه على كل حال لم يكن له يعني شيء كثير باع في علم الحديث إلا تحقيق أو يعني تصحيح وكذا، إلا أنه كان أديبا بلقيق رضي، فرأى في المنام النبي صلى الله عليه وسلم فقال له إلى متى تشتغل في هذه الأشياء؟ قال في ماذا أشتغل؟ قال اشتغل بما يشتغل فيه أحمد شاكر، شوف سبحان الله. فقال فلما أصبحت جريت إليه فهداني وأرشدني إلى بعض الكتب، فبدأ يحقق جزاه الله خير، وهذا أيضا خير كثير إن شاء الله. وأبو حفص الميانجي جزء ما لا يسأل المحدث جهله، هذا الكتاب قد وصفه بعض العلماء في هذا العصر، قال الحق أن يسمى هذا الكتاب ما يسع المحدث جهله، لأن الكتاب مختصر، لكنه على كل حال أي كتاب لا ينبغي أن يستحقر من شانه هكذا، أي كتاب يجد الإنسان جديدا لابد أن يكون فيها فائدة زائدة أما يكون قد أخذها ممن سبقه، وغيره ذلك، إلى أن جاء الحافظ الإمام تقي الدين أبو عمرو عثمان بن الصلاح الشهرزوري، هكذا الشهرزور، يعني هذا يسمى تركيب مزجي، تركيب مزجي يكون بفتح الجزء الأول ويكون شهرزورا، يعني كأنه يكون أيضا مثل بعلبك شهرزور نزيل دمشق. فجمع لما أولي تدريس الحديث بالمدرسة الأشرفية، الملك الأشرف كان أحد ملوك المسلمين، فتح مدرسة سماها دار الحديث، فولى تدريس الحديث بهذه المدرسة، وهي أين هي؟ في دمشق، كانت في دمشق، نعم دمشق في الحقيقة، الشام من بركتها أنها في زمن ما كان العلماء والأئمة والمساجد والمدارس، إلى الآن المكتبات تجد فيها شيء كثير، خرجت ابن تيمية ابن القيم وغيرهم، فكان في الحقيقة هذه المدرسة خاصة وقفها على أهل الحديث الذين يدرسون الحديث، وكان قد ولى تدريس الحديث الشيخ أبا عمرو عثمان بن الصلاح الشهرزوري، كتابه المشهور ألف، ما هو الكتاب المشهور؟ علوم الحديث، الذي يسمى بمقدمة ابن الصلاح، وسمي المقدمة، بعضهم نكت على هذا قال تسميته مقدمة ابن الصلاح خطأ، بعض زملائنا يقول خطأ، قال هذا في الحقيقة طبع الكتاب، وتعرفون أن أهل الهند لهم فضل السبق بعد الله تبارك وتعالى في طبع كتب الأحاديث كثيرة، الذين هم الحمد لله كانوا دراسة وعملا بالحديث. هناك طائفة الحمد لله كانوا وقد نوه بهذا السيد رشيد رضا، نوه بهذا الشيخ عبد العزيز الخولي، قال لولا عناية إخواننا أهل الحديث في الهند في هذا الزمان لقضى على علم الحديث غير الزمان. فكم تبعوا من الكتب وفيهم طائفة لا يعني يعملون بالسنة ولا يقلدون أحدا من الأئمة، قد يدرسون السنة على طريقة السلف الصالح، كلام يعني جميل جدا ذكر لهم. فبالحقيقة تبعوا كتبا كثيرة. الآن من هذه الكتب المذكورة الآن الكفاية أول مرة في الدنيا يتبع في الهند، كذلك مستدرك الحاكم، وكذلك الكتب الخطيب، شيء كثير منها على كل حال ما يحتاج. لو رأيته من هذا نفسه الكتاب في الحقيقة تبع أول ما تبع في الهند، كتاب ابن الصلاة، فسموه مقدمة. هو في الحقيقة قال إني لما أوليت، هو أخذ من كلامه قال لما أوليت تدريس الحديث فقدمت لهم بمقدمة في علوم الحديث قبل تدريس الحديث، قدمت لهم مقدمة فسموه مقدمة، فبهذه التسمية أخذوها، فقال هذه التسمية ليست هي صحيحة، سماها هو علوم الحديث، ومعروف بمقدمة علوم الحديث. أيا كان على كل حال الشيء إذا اشتهر، أبو هريرة إذا كان اسمه من سماه أبوه أمه عبد الرحمن بن صخر، لكن غلب عليه أبوه.